دليل
لا يبنى علم أو مجد دون أساس أو تحصيل
أصل ما تبدي من رأي يحلو قولك فيه دليل
أصل ما تبدي من رأي يحدو قولك فيه دليل
يحدو قولك فيه دليل يحدو قولك فيه دليل.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم تأصيل، والذي يأتيكم ثاني ربعاء من كل شهر، وضيفه الدائم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء. حياكم الله دكتور يوسف.
حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. الله
أسعد بكم أيها الأحبة وبمشاركتكم معنا في هذا البرنامج تأصيل، وذلك من خلال المشاركة عبر منتدى تأصيل، والذي يأتي ضمن إطار منتديات الصفوة. أيضا كنا في حلقة ماضية قد بدأنا الحلقة بحديث عن الاجتهاد، نكمل في هذه الحلقة ما مضى وتحت عنوان تعدد الاجتهاد. دكتور يوسف، في بداية الحلقة طبعا أنا أشكر جميع الأخوة الذين بدأوا تفاعلا معنا من خلال الموقع الأختم الدرداء وبيارق والضاد وغريب الجواب، وأنتظر الجميع أن يتواصلوا معنا عبر الموقع. دكتور يوسف، في الحلقة الماضية كنا تحدثنا عن الاجتهاد في بدايته، مفهومه، شروطه وغير ذلك، لكني توقفت معك قبل انتهاء البرنامج حول إغلاق أو فتح الاجتهاد، والسؤال المطروح الآن، هل لأحد أحقية اليوم أن يغلق باب الاجتهاد؟ وفي الطرف الآخر هل يحق أيضا أن يفتح الاجتهاد على مصراعيه للجميع؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا شك أن هذا التناول هذه الجهة من الموضوع تعد من أخص الجهات فيه.
نعم،
وهي قضية إغلاق الاجتهاد، أو أن الاجتهاد لا يزال مفتوحا، أو أنه قد أغلق من قرون، أو ما إلى ذلك. وتعلم أن هذا الموضوع قد تم تداوله في كلام أهل العلم من عدة قرون، وهناك كلام كثير للأصوليين والفقهاء في مسألة إغلاق الاجتهاد أو عدم إغلاقه، وإن كانت كثير من النتائج ولربما هي الغالبة على لسان الفقهاء من أتباع المذاهب، غلب عليها القول بأن الاجتهاد المطلق قد أغلق. ولكن هذا الذي تم تداوله في تلك القرون ليس بالضرورة أنه هو المنهج الذي يكون لازما تحت كل الأحوال، لأن أحوال الأمة الإسلامية لا شك أنه يدخلها اختلاف، ولربما أن من سببيات هذا التوجه الفقهي لدى أتباع المذاهب وخاصة أتباع المذاهب الأربعة الذين تكلموا عن إغلاق الاجتهاد، لربما أنهم شاهدوا أن المدارس الفقهية الأربع باجتهاد أئمتها الأوائل وهم الأئمة الأربعة ثم من بعدهم من أصحابهم، وما دخل هذه المدارس من كثرة تشقيق للفروع الفقهية حتى تكلموا في المحتمل من المسائل والفرضيات من المسائل وأعطوها أحكاما مسبقة، فلربما أنهم شاهدوا أنه تحت هذه الدائرة من الكم الفقهي المتواصل الذي كان التاريخ ينتجه في القرن الرابع والخامس وما بعد ذلك، شاهدوا أن دائرة الاجتهاد المطلق كأنه لا حاجة لها.
لا.
فمن هنا تكلموا في عدم الانفلات الفقهي، وكأن هذا من الأسباب العلمية وراء مثل هذا الحكم. لكن إذا رجعنا إلى المسألة كتأصيل شرعي، وجدنا أن الاجتهاد حكم من أحكام الشريعة قضى فيه النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء، وقضى فيه الصحابة رضي الله تعالى عنهم بقضاء، وكان ينظر للاجتهاد لدى الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنه مفهوم دقيق للإلحاق الشرعي. ولعل مما يذكر هنا أن الإمام الشافعي رحمه الله في رسالته التي كتبها وقد تكلم فيها عن الإجماع والقياس والاجتهاد إلى آخره، لكن مما لفت إن صح التعبير نظر البعض من الباحثين والناظرين في الرسالة أنه قال إن الاجتهاد أو إن الاجتهاد والقياس بمعنى واحد، فكأن البعض أرادوا أن يفسروا كلام الإمام الشافعي وقالوا لعله يعني ذلك من جهة مادة اللغة، لأن الاجتهاد فيه بذل والقياس فيه حركة واجتهاد إلى آخره. الذي يظهر أنه الشافعي رحمه الله لما استعمل هذا ليس من باب المعنى اللغوي أو المدرك اللغوي العام لشمولية الفعل، ولكنه كان يعني أن القياس إلحاق، ولهذا يعبرون عن القياس بأنه إلحاق الفرع بالأصل. فالقياس هو إلحاق على مثال شرعي منصوص. وكذلك الاجتهاد، حقيقة الاجتهاد أنه بحث في وصل المسألة الطارئة أو النازلة بمسألة أو بنص من نصوص الشريعة حتى يعطي حكما لها، إما بمسألة منصوصة أو بنص شرعي حتى يعطي حكما لها. ولذلك قد يكون من الصعب، بل أرى أن هذا ربما يكون متأكدا، أنه لا يستطيع أحد أن يقطع بأن باب الاجتهاد قد أغلق إغلاقا أبديا للأمة كحكم شرعي، لأنه كما سبق أن أشرت إلى هذا أن من يقول إن الاجتهاد قد أغلق قوله هذا اجتهد، بل الاجتهاد في قضية كبرى. لكن لا شك أن فتح باب الاجتهاد أيضا بصورة ساذجة إن صح التعبير أو بصورة غير رشيدة أو غير عاقلة، أيضا هذا ليس من الحكمة ولا مما دعت إليه الشريعة. وعليه لو قيل هل الأمة الآن بحاجة للاجتهاد، لا شك، لأن حال الأمة الآن قد لحقتها صور من الأحكام الشرعية والقضايا التي تحتاج إلى حكم شرعي، وهي أحكام متلاحقة كثير منها لا نجد أن له ذكرا في كلام الفقهاء من السابقين بحكم التحول الاجتماعي والحضاري الذي شهده العالم، والأمة الإسلامية جزء من هذا العالم، فتحتاج إلى أن تصور الأحكام الشرعية على وفق دينها. يعني يمكن هنا أن نقول أن الإسلام يستوعب كل هذه المتغيرات، لكن ما معنى كلمة الاستيعاب؟ ليس معنى الاستيعاب أنه يقبل كل هذه المتغيرات، وإنما يستوعبها بمعنى أنه يتصور، المجتهدون من المسلمين يتصورون هذه الأحوال، والشريعة يمكن أن تصور لنا هذه المسائل وتعطى أحكام شرعية تناسب مثل هذا. فلربما كتعبير يناسب المقام ما يقال إن الاجتهاد العاقل الحكيم الرشيد لا بد للأمة منه، لأن أحوالا كثيرة تقع، فإذا قلنا الاجتهاد فماذا تكون هذه الأحوال؟ ثم إنه من جهة أخرى، أنت تلاحظ أن الأمور قد تأخذ أحيانا شكلا نظريا، وليس المهم أن نتفق على كلمة نظرية أغلق الاجتهاد، لكن المهم هو الواقع. هل الواقع فيه صور متجددة تحتاج إلى الاجتهاد؟ الجواب نعم. اثنين، هل الواقع يمارس فيه الاجتهاد من قبل أحيانا أفراد، من قبل أشخاص ربما أحيانا ليسوا متخصصين أو ليسوا أهل الاجتهاد، ومع ذلك تصدر آراء وفتاوى عامة في بعض القضايا وبعض الأحوال؟ فعزل العلماء من علماء الشريعة في العالم الإسلامي تحت هذا الضغط من الكلمة التي تداولها التاريخ يوما ما أنه قد أغلق باب الاجتهاد، فإذا هذه القضايا إذا لم يتصدر لها العلماء فستتصدر لها أو شخصيات إما أنها لا اتصال بعلم شرعي ولكنها ليست على محل عالم من الإدراك، وإما أنها شخصيات أحيانا لها اتصالات فكرية جانبية أو قد تكون أقل من ذلك، فيكون هناك نوع من التعتيم على الحقيقة الشرعية أو نوع من الفوضى في تناول المسائل الشرعية.
طيب دكتور، أنت ذكرت أن من قال أن الاجتهاد أغلق فهو اجتهد في هذه المسألة.
نعم.
جيد. لكن في المقابل، يعني كما ذكر الذين كتبوا معنا هنا في المنتدى، في المقابل هناك من يطالب أن تكون الاجتهادات جماعية عبر المجامع الشرعية كما ذكرت الأخت الضاد أيضا عبر مشاركتها.
نعم.
بل إن هناك قرارات ذكرت مثل المجمع الفقهي وغيره كما كتبت هنا أن يكون الاجتهاد جماعيا بصدوره من مجمع فقهي. ألا ترى أيضا أنه هذا منهج طيب واستدلالا بفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ لكن في المقابل أننا حينما نجبر الناس أن يكون اجتهاد جماعيا فشك أنه أفضل، لكن في المقابل أحيانا من الصعوبة أن توجد اجتماعا أو اجتهادا جماعيا في كثير من البلاد اليوم لاختلاف العلماء وابتعادهم، وأيضا عدم وجود المظلة الشرعية التي يستظلون بها لوجود هذا الإجماع. فهل يلزم حقيقة أن يكون الاجتهاد جماعيا، أم يجوز لكل عالم أن يجتهد لوحده ويعني يقول للناس هذا الاجتهاد ويدين الله بهذه المسألة؟
نعم، كما إذا صح التعبير أنه من مشاكل التفكير لدى كثير من الناس، ولربما يدخل هذا حتى على بعض الباحثين في هذه الأمور،
نعم،
أنه تناول قضية من القضايا مثل هذا السؤال، يعني هل الإجتهاد يكون جماعيا أو فرديا، تناوله على طريقة أحد الخيارين، فإما أن يقال لابد أن يكون الإجتهاد جماعيا، أو يأتي الخيار الآخر اللي يقول بل يكون الإجتهاد فرديا. هو الحقيقة أنك لا تستطيع أن تطلق لا هذا ولا تطلق هذا بالضرورة. لماذا؟ لأن ثمة قضايا إذا تكلمنا عنها وهي القضايا التي تتناول الأمة بعمومها، القضايا العامة، هذه القضايا العامة من الممكن أن نقول أنها تأخذ أو ينبغي أن تأخذ ويفترض أن تأخذ مسارا جماعيا في الاجتهاد. القضايا التي قد تتناول مجتمع من المجتمعات الإسلامية، تتناول الأمة بشكل عام، الأمة الإسلامية بشكل عام، لها أبعاد إن صح التعبير كما يعبر، أبعاد استراتيجية في واقع الأمة. القضايا التي لها شأن عام في قضايا الأمة يترتب عليها أحكام تعبدية شمولية، مثل هذه القضايا إذا جدت أو طرأت فلا شك أنه يفترض ويتأكد أن يكون الاجتهاد جماعيا بقدر الطاقة. وأنا أقول أنه توجد مظلات شرعية ولله الحمد اليوم، مثل عندنا يعني مجموعة من المجامع والهيئات الشرعية في العالم الإسلامي تمارس أو تقوم بجزء من هذا الدور، وإن كان يطمح إلى مزيد من الانضباط ومزيد من التأكد ومزيد من القيمة والقوة لهذه المؤسسات والهيئات والمجامع. هذا إذا تكلمنا عن الاجتهاد من جهة كونه في قضية عامة، فلا شك أنه هذا يجب أن تتناول على هذه الصورة قدر المستطاع. لكن لا تستطيع أن تقول أن الاجتهاد لا يجوز إلا جماعيا، لأن العلماء رحمهم الله من أهل الاجتهاد ما زالوا يجتهدون اجتهادا فرديا في قضايا إن صح التعبير قضايا فردية. فكأننا يمكن أن نقول أن القضية الجماعية، القضية العامة الشمولية، من المفترض والأصل فيها أنها تكون قضية تتناول باجتهاد منظم، اجتهاد جماعي، اجتهاد يقوم على رعاية مؤسسة مدركة مؤهلة إلى آخره، حتى تكون الأحكام منضبطة. القضايا التي تعرض وهي قضايا فردية ولا تتناول شأنا عاما، فمن الممكن لأحد العلماء المجتهدين أن يقول فيها، وأنت كما تفضلت كانت قصة عمر رضي الله عنه لما استشار الناس في قضية الطاعون لما وقع في الشام إلى آخره، لكنك ترى أن عمر رضي الله عنه في هذه القضية أجرى اجتهادا جماعيا إن صح التعبير، باستشارة المهاجرين أولا ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح. لكن عمر رضي الله عنه في بعض القضايا حكم برأيه الخاص، لأنه يرى أن المسألة ليس لها بعد يتناول قضية عامة للأمة، لكن قضية القتال في الشام والذهاب بجيش المسلمين لآخرها قضية أخرى. فأنا هذا الذي أرى، أن القضايا العامة إن صح التعبير يفترض أن يكون هناك وعي لدى المسلمين أنهم يحاولون أن لا يتقبلوا فيها الاجتهاد الفردي. وأوصي كل من يكون في محل من هذا الأمر أو له اتصال بعلوم الشريعة وما إلى ذلك، أن يحاول أن يلجم نفسه عن الاجتهاد الفردي في قضية عامة، لأن هذا في الغالب لا يقود إلى حكمة ولا يقود إلى رشاد. إنما الاجتهاد إذا اجتمع جملة من العلماء والفقهاء وما إلى ذلك، تكون النتائج بكل تقدير لا بد أنها تكون أفضل من النتائج التي تأخذ نظرا بسيطا أو نظرا فرديا. لكن في قضايا خاصة هكذا شأن الأمور، أن القضايا الخاصة طبيعتها أنها تقبل الاجتهاد الخاص.
طيب، لعل موضوع حلقتنا حتى نصل إلى ما نريد دكتور يوسف في مسألة تعدد الاجتهاد، وهذا يدخل في كثير من الأمور، ولعل هذه إشكالية عند الكثير وخصوصا في مسألة الإنكار في مسائل الاجتهاد. كتب بعض الإخوة، الأخت مدردة أيضا علقت على ذلك، طلبت منا أن نعلق، لكني أمام عبارتين كنت سألتك عنها قبل، وهي مثل ما يقول البعض لا إنكار في مسائل الخلاف، يقول أن هذه عبارة ليست صائبة، والعبارة الصائبة الذين يرونها يقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. أمام هذه الأمور والإنكار في مسائل نحتاج إلى وقفة ربما تطول كثيرا دكتور يوسف، لا سيما أن الإنكار في مسائل الاجتهاد حين قد تكون شماعة يعلقها البعض، فحينما تطرح قضية ما وتقول أن الحكم فيها كذا أو الدليل فيها كذا يقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. دعنا نقف مع هذا الموضوع دكتور.
جميل. هو كما تتفضل بحديثك أو تفضلت بحديثك، المسائل ونحن نتكلم عن الاجتهاد الآن، هل هناك إنكار في مسائل الخلاف؟ هل هناك إنكار في مسائل الاجتهاد؟ فيما يبدو لي أنه قبل هذا يفترض أن نتكلم عن الأهلية التي يوصف بها هذا الشخص أو هذا
المجتهد
الفرد بأنه مجتهد. نعم. والإشكال اليوم حقيقة في العالم الإسلامي أنه توجد أصوات كما أشرت قبل قليل قد يكون لها اتصال بعلم الشريعة من وجه ما، لكنها لم تتأهل إلى أنها تكون مجتهدة أو تصل إلى درجة الاجتهاد. هذه إشكالية يجب أن تكون محل رعاية في القيم، بمعنى أن القيم يجب أن تحكم الأفراد، القيم الشرعية، القيم الأخلاقية، الشعور بأن الفتوى أو الاجتهاد هو حكم شرعي لا ينبغي للإنسان أن يتخوض فيه إلا وهو يعلم أنه قد تأهل له، كما أن الله سبحانه وتعالى ذم كتمان العلم، فبالمقابل قد ذم الله كثيرا القول عليه بغير علم. هذه جهة أرى أنها من الأساسيات التي يجب أن يتربى عليها من قبل طلاب العلم عموما. بالمقابل عندنا إشكالية أخرى، أنه يتبول الإجتهاد من لا اتصال له بعلم الشريعة، قد لا يسمي فعله اجتهادا ولكنه يلقيه تحت مظلة الرأي المفتوح أو حرية الرأي، حرية التعبير أو تعدد وجهات النظر، في حين أن الأمور تدخل إلى عمق قضايا الأمة في التناول.
طيب.
أحيانا قد تكون من جهة إعلامية، قد يكون شخصا إعلاميا، قد يكون صحفيا، قد يكون شخصا صاحب اتجاه فكري معين، لكنه ليس له عمق في دراسة تأصيل الأحكام الشرعية أو مصادر التشريع أو أحكام أصول الفقه والقواعد الفقهية وما إلى ذلك، فضلا عن العلم بمفصل الأدلة والعلم بلغة العرب إلى آخره. فتجد أن بعض الأشخاص من ذوي التوجه العلمي أو الفكري، أحيانا العلم يقصد العلم التجريبي، ربما يكون لهم اهتمام أو عناية بهذه القضايا لأي سبب، قد يكون هذا الاهتمام ناشئ من أسباب مختلفة. ما هو المهم في حديثنا التناول لهذا، المهم في حديثنا أنه هؤلاء يجب أن يعرفوا حدودهم، ويجب للناس يعني للمسلمين بعامة أن يكون لديهم وعي في من يستمعون له.
نعم.
وأنه لا تعطى الفرصة للخوض في القضايا التي تمس العمق الداخلي للمجتمعات المسلمة أو القضايا الشرعية الكبرى أو القضايا العامة، لا ينبغي أن يتناول الرأي فيها ويتداول الرأي فيها بالتصويب أو التخطئة أو الإطلاق أو التقييد وما إلى ذلك إلا من تأهل له.
من تأهل له دكتور خالد تحتاج إلى تحرير.
هو ما في شك أن كل حاجة تحتاج في العالم إلى تحرير،
لكن أحيانا لكن قد يكون من يستطيع هو الأعلى صوتا اليوم.
وهو هذه المشكلة أحيانا، أنه قد يكون البعض يشعر بضرورة التدخل.
نعم.
كما قد يقول البعض أنه هناك صمت أو شيء من هذا القبيل. نعم، أنا أقول هناك تقصير ويجب أن يعالج هذا التقصير، لكن مهما كانت الأسباب يفترض أن الإنسان لا يتقدم خطوات جريئة. وبالمقابل أيضا يفترض من المسلمين عموما ومن أهل العلم خصوصا أن يكون مقام الشريعة محفوظا، فلا يفتات فيه.
نعم.
من ليس من أهل العلم الشرعي. أنا أرى قلقا يعني عند كثير من الناس، وهذا قلق في محله، لماذا يتكلم في القضايا الشرعية الأساسية أناس ليسوا من أهل الاختصاص الشرعي أصلا، إنما تحت ضغوط
مثلا
اجتماعية أو فكرية أو شيء من هذا القبيل. كل ما اعتاد المجتمع المسلم الاختصاص الواعي الرشيد المبني على التكامل، بمعنى أن الاجتماعية ظل في دائرة العلم الاجتماع والتربية الاجتماعية إلى آخره، والنفسية ظل في دائرة علم النفس والطب النفسي أو ما إلى ذلك، لكن تفاجأ أن بعض الأطباء مثلا في علم النفس أو في الطب النفسي وما إلى ذلك ربما يريد أن يعالج أوضاع النفس، لكنه يدخل في فتاوى شرعية أحيانا أو في قضاءات وأحكام
يعني
شرعية.
أنت ترى أنه لا يحق له أن يقول هذا الشيء؟
نعم، إذا كانت القضية ذات خصوصية شرعية يفترض أن يحترم، يعني كما أنه الطب
يعني يحترم التخصص.
يحترم التخصص، ما هو بعبارة يحترم التخصص، ربما التعبير الصحيح أنه نقول تحترم الشريعة.
جيد، هذه كلمة جيدة.
الوقوف هنا ليس بالضرورة أنه حينما نتكلم عن هذا البعض يقول أنتم تريدون أنه ما أحد يدخل في صحة التعبير بالعامية في شغلكم، لا، هي القضية احترام للشريعة نفسها التي الجميع يؤمن بها. يعني ربما إذا تكلمنا عن الطب والهندسة وقلنا نكون احترام التخصص، لكن نحن الآن أمام قضية أكبر.
نعم.
من قضية أنه هذا تخصصي وهذا تخصص فلان وهذا تخصص الطبيب والإلى آخره، إنما نقول احترام الشريعة. لا يجوز ولا شيء أن يفتات في الشريعة إلى هذه الدرجة، ولا سيما أن هذا هو الذي يخلق الفوضى والبلبلة. الآن صحيح. الكثير يتحدثون عن مشكلات عاتية إن صح التعبير أو مقلقة أو مزعجة في المجتمعات المسلمة، لماذا لا يقال كذا، ما الحل لكذا، ربما من سببية هذا الفوضى التي تتداول. يعني هناك حرية في التعبير عاقلة حينما يعبر الإنسان عن أشياء بسيطة، أشياء مدركة، أشياء منضبطة المفهوم، لكن أن تتحول الأمور إلى حرية مفتوحة، ليس هناك في الشريعة وهي منزلة من عند الله إلى حرية مفتوحة يختار الناس ويتكلم في العلم من ليس أهلا له.
لكن في المقابل إن سمحت دكتور، هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام يقولون مثلا حتى أهل العلم الشرعي أحيانا، دون أن نحمل التهم الجميع يعني، يقولون أحيانا تنزل مثلا ما نقول بالأمة، ينزل بالمجتمعات الأمة أحيانا إذا نزل بها اجتمعت لها هيئات وغير ذلك، لكن أحيانا تنزل بالمجتمعات الإسلامية قضايا لا يتصدى لها مثلا أهل العلم اجتهادا فيها. وبالتالي حينما تخلو الساحة يتحدث الصحفي، يتحدث طبيب النفس، يتحدث الآخر، ويدخلون في هذه القضايا ويلامسون الناس من خلال طرحهم حينما تخلى أهل العلم عن مواقعهم.
جميل. جزء من هذا الكلام صحيح، وأقول جزء منه صحيح، وإن كانت يعني كونه صحيحا لا يعني التبرير لمثل هذا الأمر. نعم هناك شيء من هذا الذي تفضلت بذكر، يوجد أنه أحيانا قد يبتعد العلماء عن بعض القضايا فيتجرأ عليها نعم. الصحفي أو الإعلامي أو الأشخاص دون ذلك من أصحاب التخصص الشرعي، هذا موجود وهذا جزء، لكن لا تستطيع أن تطلقه على كل حال أن العلماء في عزلة على كل تقدير مثل هذه الإطلاقات.
لكن له نسبة من الصحة،
له نسبة من الوجود
نعم.
لكن كون هذا موجود أو موجودا لا يعني التبرير لمثل هذا الأمر. أنا هنا لست أريد أن أدافع عن أشخاص ولا عن أسماء ولا عن يعني أشكال معينة، إنما أريد أن ندافع جميعا عن قيم
جيد
يتفق عليها، لأنه إذا القيم ترسمت في عقول وقلوب المسلمين، وهذا هو الذي كان يعيشه الصحابة رضي الله تعالى عنهم كجيل، أن القيم قائمة في نفوسهم، الشعور بالمسؤوليات والحدود الشرعية قائمة في نفوسهم، فيكون لدى الإنسان من الكفاءة الأخلاقية أنه لا يستطيع أن يقحم نفسه فيما ليس منها. أنا لا أدعو إلى التخوف القاتل أو التخوف الذي يلجم الناس عن الحركة وعن العمل وعن العلم وعن الوعي وعن التوجيه وما إلى ذلك، كلا، لا شك أن العامل أفضل من الضعيف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وحب إلى الله من المؤمن الضعيف. فالإنسان إذا كان ضعيفا منكفئا مختصرا لذاته يعني يتخوف الحديث في أي قضية، لا شك أن هذا ليس مدحا، لكن هنا فقط الأمور نحتاج إلى نوع من الهدوء الأخلاقي إن صح التعبير لضبط هذه التوازنات لا أقل ولا أكثر.
طيب نعم. لكن لازلنا في إطار الحديث عن هذا الموضوع في مسائل إنكار، في مسائل الاجتهاد.
جميل. هو إذا رجعت التاريخ العلمي وجدت أن هذه الجملة الإنكار في مسائل الخلاف
نعم،
وجدت الجملة الثانية الإنكار في مسائل الاجتهاد، وجدت أن كلا الجملتين قد نص عليها في كلام أهل العلم، وأطلقت عبارات من أهل العلم من قال لا إنكار في مسائل الخلاف، وقابلهم آخرون وقالوا بل ينكر في مسائل الخلاف، وجعلوا البديل عن ذلك الأخف أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وجاء طرف ثالث وقيد حتى الصورة الثانية وهي الإنكار في مسائل الاجتهاد، وقال بل يجوز الإنكار في مسائل الاجتهاد. فإذن إذا رجعت التاريخ كنتيجة وجدت أن من أهل العلم من قال لا إنكار في مسائل الخلاف، ومن باب أولى عنده لا إنكار في مسائل الاجتهاد، جاء من قال لا نفرق بين الخلافيات من المسائل ومسائل الاجتهاد، جاء آخر وقال بل حتى مسائل الاجتهاد. فيما أرى أن هذا الأمر يعود إلى تحديد المصطلح المقصود بكلمة الإنكار وكلمة الخلاف. حينما نقول الإنكار في مسائل الخلاف، ما المقصود بالإنكار؟ هل المقصود بالإنكار أنه لا يقدم الرأي المقابل بدليله؟ إذا كان هذا يسمى إنكارا فهذا تجاوز في التسمية.
طيب.
أنت تعرف أن الفقهاء اختلفوا، ومع ذلك كل طائفة فقهية أو فقيه من الفقهاء أو مجتهد من المجتهدين قدم رأيه وأجاب عن دليل الدليل الآخر. إذا قرأت حتى للقدماء مثل لمحمد بن الحسن الشيباني في كتاب الحجة على أهل المدينة، وجدت أنه يتناول أدلة المدنيين من الفقهاء ويجيب عنها بما عليه رأي أئمة الكوفة كأبي حنيفة وما إلى ذلك. فإذا هذا التناول وهذا الجدل الفقهي صحة الكلمة بمعنى أخذ الدليل والإجابة عن دليل المخالف وما إلى ذلك وتصويب أحد الرأيين والانتصار لأحد الرأيين، هذا لا يعد إنكارا وهذا موجود ويجب أن يبقى، وهذا هو المعنى الصحيح للاجتهاد وللعلم الشرعي، أن تبرز الأدلة وأن يسعى في البحث عن الأقرب إلى كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا تناولنا الإنكار في مسائل الخلاف بمعنى الإنكار على معنى الاحتساب الذي قد يصل إلى الإنكار باليد والإنكار بالاسم وما إلى ذلك، فمسائل الخلاف مسائل عامة، ربما أن نسمي قضية من القضايا أن فيها خلافا مع أن النص قد حكمها، وهذا الخلاف أشبه ما يكون بالشاذ أو بالمخالف لصريح الدليل، ومثله في مسائل الاجتهاد. إذا كنا نتكلم عن المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد على القاعدة الشرعية المعروفة وهي المسائل التي لا نص فيها، المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد وصدر هذا الاجتهاد والآخر من أهل للاجتهاد، فإذا اجتمع هذا المعنى وهذا المعنى فلا شك أنه لا يجوز الإنكار في مسائل الاجتهاد، إذا كانت القضية فعلا قضية تقبل الاجتهاد وصدر القول هذا والقول الآخر صدر عن أهل أو عن أناس من أهل الاجتهاد، فلا شك أن الإنكار هنا لا يجوز شرعا، بل لا يجوز ذم أحد المجتهدين. ولهذا الإمام ابن تيمية رحمه الله من كلام له يقول إن من علم منه الاجتهاد السائغ، لاحظ السياق بتقريره رحمه الله يقول من علم منه الاجتهاد السائغ، لأنه المشكلة أحيانا أنه ما هو اجتهاد سائغ أصلا، فمن علم منه الاجتهاد السائغ قال فلا يجوز أن يذكر على وجه الذم والتأثيم له، قال لأن الله قد غفر له خطأه. رأيت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في حديث عمرو بن العاص المتفق عليه إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر، فالشارع لما ذكر أن له أجرا أليس هذا مدحا وثناء وتصويبا للمنهج الذي هو عليه وإن كان قد أخطأ في عين الحكم المعين؟ فالنتيجة لا شك أنه مسائل الاجتهاد لا يجوز الإنكار فيها، لكن هذا مشروط بأن تكون هذه المسائل فعلا من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد وأن يكون القول صادرا عن أهل له. فأنا أرى أنه مثل هذه الكلمات، هل ننكر في مسائل، هل نقول إنكار أو لا إنكار، هل نقول الإنكار في مسائل الخلاف ولا نقول، أرى أن الإطلاق بأحد الكلمتين كلاهما لا يكون حكيما، إنما الحكيم أن تفسر الكلمة والمقصود بها، فإذا ما فسرت تجد أن جوابها من الأشياء البسيطة القريبة التي لا تحتاج إلى تكلف وجدليات كثيرة.
لا زال لدي الكثير، لكن ذكر الأخوان ثم تفاصل أستاذنا.
الله يبارك فيك.
فاصل قصير أيها الأحبة، ثم سنعود إلى إكمال برنامجكم تأصيل وضيف اللقاء الدكتور يوسف محمد الغفيص، كونوا معنا.
أصل ما تبدي من رأي يحدو قولك فيه دليل.
مرحبا بكم أيها الأحبة مرة أخرى في تأصيل وضيف اللقاء الدائم الدكتور يوسف محمد الغفيص، حياكم الله دكتور يوسف.
أهلا وسهلا أخيكم.
توقفت معك قبل الفاصل دكتور حول الإنكار في مسائل الاجتهاد أو لا إنكار في مسائل الاجتهاد، حول هذا المفهوم تطرح العديد من الأمثلة حول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، مثل رفع اليدين في الصلاة، مثل قضايا التورق، المعاملات المالية، على الرغم من هذه الأمور التي ذكرتها وغيرها أمثلة كثير، قصر الصلاة وغيرها، على أنها يعني تطرح اليوم وهناك عديد من الآراء حول هذه المسألة، إلا أنه أحيانا قد نرى فريقا يشطح في هذه المسألة فينكر على من خالف. في المقابل الطرف الآخر، حتى أيضا نكون منصفين مع كلا الطرفين، الطرف الآخر أحيانا يأخذ قضية لا إنكار في مسائل اجتهاد شماعة يعلق كل شيء عليها. أنت ذكرت قبل قليل أنه يجب أن لا يتحدث للمتخصصين حماية للشريعة. الذي يطرح اليوم حقيقة في الساحة اليوم أنهم يطرحون ما يشاءون، بل يكتب كل من أراد اليوم أن يكتب في الصحافة أو في الإعلام أو في غير يكتب، فإذا نوقش في مسألة بل أحيانا ثوابت في الشريعة قيل لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ويصدر الفتاوى كيف ما يشاء، بل أصبح يفتي بعضهم ويقول لا إنكار في مسائل، كيف نعالج كلا الطرفين؟
نعم، هو المسائل اللي أشرت إليها أولا مثل ما تفضلت أنه مثلا رفع اليدين في الصلاة،
نعم،
أو مسألة التورق في المعاملات وهي مسألة معروفة الصورة في البيع بالثمن المؤجل بأعلى من قيمته نقدا، على صورة معروفة عند الفقهاء أو ما يتعلق بكسر الصلاة إلى آخره، هذه الصور في ما يظهر أنها ليست هي محل الإشكال، لأن هذه الصور قد درسها الفقهاء السابقون، وتعرف أن ثمة خلافا فقهيا في كثير من هذه الصور. يعني إذا جئنا مثلا مسألة رفع اليدين في الصلاة وجدنا أن فيها خلافا بين أبي حنيفة والجمهور من الفقهاء، وجدنا أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله هو أوسع المذاهب في مسألة رفع اليدين، لها خلاف مأثور وفيها حديث جاءت منصوصة، وبعضها حديث قد يكون دخلها الكلام في بعض المواضع من الصلاة، لكن ثمة مواضع محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر وغيره. إذا جئنا مثلا مسألة التورق وجدنا أن فيها خلافا بين الفقهاء، منهم من كره ذلك ومنهم من حرمه ومنهم من أجازه، وهو الأظهر والله تعالى أعلم. على كل هذا النوع من المسائل،
وهو الأظهر هذا اجتهاد.
نعم هو نقول لا، هو هذا ليس اجتهادا، لأنه هذا قد يكون من تقليد العلماء. طيب. لأنه هذا الحكم قد طيب. نطق به العشرات والمئات من العلماء.
جيد.
فبارك الله فيك، مثل هذه المسائل لا يجوز التضييق على الناس فيها، ولا يجوز التكلف بإغلاق الاجتهاد أو الإنكار فيها، بل يترك الأمر على سعته، وإن كان معنى السعة ليس معناها الفوضى أو التذوق الشخصي، إنما السعة المقصود بها أن يكون الإنسان يتبع ما يراه الأقرب، أو يقلد عالما من العلماء يرى أنه الأعلم أو الأورع أو ما إلى ذلك، فإذا انتهى إلى مثل هذه النتيجة التي هي المستطاعة لأكثر المسلمين وعامة المسلمين وسوادهم، فتكون هذه نتيجة مرضية، ولا ينبغي الإنكار والتصعيد في قضايا درج الفقهاء على التوسع فيها. ولعل مما يذكر هنا أن الإمام أحمد لما صنف رجل كتابا وسماه كتاب الاختلاف قال سمه كتاب السعة، فهذه مسائل ينبغي أن يوسع فيها. أما فيما يتعلق بالجانب الآخر الذي أشرت إليه، وهو مسألة بين الإفراط أو التفريط في هذه القضية، فكما سبقا أشير إليه في الكلمات السابقة، هو المشكلة ليس بالضرورة أن تسمي هذا فتوى، هنا البعض أحيانا ما دام أنه ما سمى هذا الكلام فتوى بنص كلمة فتوى أو ما إلى ذلك، أو أن هذا من الجواب الشرعي عن سؤال ورد، كأن هذه المسألة تأخذ وجها من العفوية أو الإطلاق أو السعة المطلقة، بمعنى أنه إذا كان يكتب عبارة عن رأي يعني مجرد أو مقالا أو ما إلى ذلك، لا، هو المقصود هنا الجوهر والمحتوى، سواء صدرته باسم مقال أو باسم فتوى أو باسم بحث أو بأي اسم من الأسماء.
طيب.
فاحترام الشريعة إنما يكون بالمحافظة على القيمة العليا، وهي أن لا يتكلم في الشريعة إلا بوجه من العلم دون أكثر من هذا، هذا الذي يراد باختصار. بالمقابل حينما يقال الإطلاق في تضييق هذه المسألة إلى درجة من التخوف الزائد، فهذا أيضا يمثل شكلا آخر من الإشكال. أنا أرى أنه أكثر المسائل التي اختلف فيها الفقهاء رحمهم الله فالخلاف فيها واسع، ربما هناك مسائل اختلفوا فيها ولكن الدليل قد جاء نصا على أحد الأقوال، فيكون المخالف من العلماء إنما لم يقل بهذا القول أو ما إلى ذلك لأن الدليل لم يبلوها أو ما إلى ذلك، هذه مسائل لها نوع من الاستثناء. لكن الغالب على المسائل، لو نقول الأكثر بعبارة أدق، الأكثر في المسائل التي اختلف فيها الفقهاء المتقدمون من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة ومثال هؤلاء، أنها مسائل واسعة وتقبل الإقرار في تعدد مجتمعات المسلمين واختلاف بيئاتهم وأحوالهم.
نعم. لكن تبقى نفس الإشكالية الآن خاصة في البلد الواحد.
نعم.
يعني أنت الآن ترى مثلا أن بلاد المسلمين اليوم متعددة في اختيارها للمذاهب، فتكون هناك إشكالية في بعض البلاد مثلا، هل يلزمون بالمذهب المعين في بلدهم فيلتزمون به، أم أنهم يعني يكون لهم اتساع فيقول الإنسان أنا يعني لا إنكار إذا في مسائل الاجتهاد.
هو إن صح التعبير، أنا أولا ربما أتجنب أن هذه مشكلة، مع أنك أنت لا تعبر أنها مشكلة، تقول إشكالية وكان هذه ألطف من التعبير أنها مشكلة.
طيب.
لكن ولعل هذا ما يكون تدخلا في تخصص آخر، أنا لدي قناعة أنه ليس صحيحا أن كل مشكلة لها حل.
يعني تماما.
المشاكل التي لها مساس بالتكوينات الاجتماعية والتكوينات البشرية، الإنسان بطبيعته خطاء، الإنسان بطبيعته يقبل الاختلاف، الإنسان بطبيعته متحرك إلى أكثر من محل وإلى أكثر من توجه، فهذه التغيرات ليس بالضرورة أنك تريد أن تقدم رأيا مثاليا بمعنى أنه يقبل التطبيق لينهي المشكلة من جميع جهاتها، هذا لا يوجد إلا أمثلة أو بعض الحلول التي تأخذ شكلا مثاليا لا حقيقة له عند التطبيق. ستبقى بعض الإشكالات وتبقى بعض التداخلات وتبقى بعض الأسئلة قائمة ومفتوحة، ولا بأس أن تتعدد الأجوبة عليها وتختلف وجهات النظر. ما هناك ترى أنا يعني أقصد من هذا أنه ينبغي أن لا يكون لدينا حساسية من المشاكل، وأنه أي قضية معينة نعتبر هذه مشكلة تحتاج إلى حل، ولربما الحل أن الحل هو أنه لا نعتبرها مشكلة. ربما الحل الأول لهذه القضية أنه لا نعتبرها مشكلة لهذه الدرجة، إنما نعتبرها قضية تحتاج إلى تهذيب أو تصحيح أو ما إلى ذلك من الأمور. إذا رجعنا لمحل السؤال الذي تفضلت به، الأصل مثلا في بيئة يجرون على مذهب فقيه من الفقهاء وليكن الإمام أحمد أو الشافعي أو أحد الأئمة المعروفين، ثم صار من بعض علماء هذا البلد أو يسمعون من علماء آخرين عبر نظم الاتصالات، لأنه أصبح العالم اليوم
قرية صغيرة
كما يعبر بذلك، وقد يسمعون فتاوى من علماء في بيئات أو بلاد مختلفة، فما دام أن المسلم العادي إنما يتحول من رأي فقيه إلى رأي فقيه آخر لأنه رأى أن هذا الرأي الذي سمعه آنفا أو سمعه أخيرا هو الأقرب للنص الشرعي، أقرب لهدي الإسلام، أقرب لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر تجاوبا مع الحياة الصحيحة إلى آخره من المعاني، فهذا تحول إيجابي ولا ينبغي أن يكون هناك إشكالية في مثل هذا التحول. صحيح أنه لا نقول يجب على المسلمين أن ينفرطوا أو ينفكوا عما هم عليه من المذاهب الأربعة السائدة في جمهور العالم الإسلامي، لكن إذا حصلت استثناءات في بعض المسائل من علماء أجلاء في العصر فاختاروا بدل قول الإمام مالك في هذه المسألة اختاروا قول الإمام أحمد والشافعي أو فلان أو فلان، فمثل هذه التحولات أنا أرى أنها تحولات إيجابية وطبيعية، بل هي مقصودة شرعا، لأنه إنما جاز اتباع الفقهاء كالأئمة الأربعة من باب القرب للشريعة ليس من باب القصد إلى تقليد هؤلاء، لأنه إذا وصلت الأمور إلى القصد إلى تقليد الأشخاص والتدين بما عليه الأشخاص بأنفسهم وذواتهم فلا شك أن هذا من التقليد الذي ذمته الشريعة.
نعم. فأنا هذا هو العالم يا دكتور، أنت ذكرت الآن معذرة العالم ذكرت أنه إذا اتضح له هذا الأمر وراء أنه صائب فاختاره.
نعم.
هذا نقول أنه هو العالم، والعالم يستطيع أن يميز ويفرق.
نعم.
لكن نحن يعني العالم قد يعذر في ذلك، لكنك أحيانا تكون بين عوام الناس.
جميل.
لا يعرفون مسائل الخلاف ولا الاجتهاد ولا يعرفون مثلا القول الراجح والمرجوح وغير ذلك، فمن الصعوبة جدا أن يكون العامي أيضا يتنقل ويقول والله أنا استمعت مثلا كما ذكرت معنا عبر وسائل الاتصال فأخذ بهذه الفتوى ثم أنتقل الفتوى الأخرى، وهذا اجتهادا.
نعم. لا، هنا العلم فيه جهتان، العلم المتعلق بالعلماء والدعاة للعلم وطلاب العلم، في جهة العلم اللي هو المعلومة المسألة
نعم
نفسها أو نفسها، وفي جهة الحكمة في توصيل العلم. الإمام علي رضي الله تعالى عنه قال كلمة كما رواها البخاري في صحيح معلقة، قال حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فهذه الكلمة وهي من الحكمة الشرعية العامة أنه العالم وطالب العلم يجب أن يحدث الناس بعقل وبحكمة وباعتدال، بمعنى أنه لا يكون من مقصوده نقل الناس نقلا ذوقيا أو كثرة التحريك أو كثرة الإثارة لما عليه الناس. يعني الناس ألفوا مذهبا من مذاهب أئمة الفقهاء المعروفة ولا إشكال في هذا المذهب، فما الفائدة من أن نأتي ونقول لا ترى في مذهب آخر
جيد
لفقيه من الفقهاء يقول كذا؟ طيب ما الفائدة الذي جنيناها؟ مثل الآن مثلا في موضوع كشف الوجه للمرأة المعروف الكلام العلمي في هذه المسألة، لكن أنه يأتينا شخص اليوم يقول لا ترى فيها خلاف، وترى موضوع كذا فيه خلاف، وترى موضوع كذا فيه خلاف، وترى موضوع كذا فيه خلاف، هذه الدرجة من الإثارة التي لا تقود إلى إصلاح اجتماعي ولا تقود إلى انضباط اجتماعي ولا تقود إلى نتيجة يعني مدركة تأتي الشريعة بضبطها، هنا تكون الأمور تسير في غير الحكمة الشرعية. لكن أرأيت لو أن أحدا سأل عن مسألة فيها عسر عليه أو قد لحقه منها ضرر أو ما إلى ذلك، فالتمس له رأي فقيه من الفقهاء من الأئمة، وأنت لا ترى أن هذا الرأي يخالف الكتاب والسنة، ما المانع من هذا؟ الإمام أحمد رحمه الله جاءه رجل وسأله عن مسألة في الطلاق فأفتاه بأن المرأة قد طلقت منه.
نعم.
فلما رأى تبرم الرجل وكأن هذا الرجل له ضيعة منها وله ولد وما إلى ذلك وما أحب أن تطلق زوجته، لما رأى الإمام أحمد إلحاح الرجل بحكم أن الإمام أحمد يرى أن هذا هو الرأي الذي يدين الله به، لكنه ما
ثمة رأي آخر،
ثمة رأي آخر ماذا قال؟ لو قال يا هذا هذه حلقة أصحاب المدينة، يعني من يأتيهم بعض رأيها للمدينة ربما يوصلون لك رأي المدنيين، فسلهم. فأحيانا الأمور تأخذ حكمة، يعني نحن نحتاج كثيرا ليس إلى المعلومة المجردة، ولكن نحتاج إلى الحكمة والعقل الرشيد الذي يوصل الحكم الشرعي للناس، لأنه أي أمر إذا تجرد من الحكمة والتعقل في إيصاله إلى الناس لا يكون يؤدي النتيجة المرجوة شرعا. فأنا أقول أنه ليس بالضرورة أن نقول للناس أي أحد تستمعون له تحول من رأي إلى رأي، لا، لكن أيضا لا تستطيع أن تغلق على الناس الأمور بحكم أنه هذا رأي فلان من الناس سبقوا عليه. أمور تحولت، يعني أعطيك مثلا من الأمثلة التي كانت سائدة في مجتمعنا وكان يفتي بها كثير من علماء الحنابلة وعلماء الدعوة، لأن هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد فيما يتعلق بزكاة الحلي للنساء.
نعم صحيح.
فكانوا دارجين على هذا الرأي أن حلي النساء لا زكاة فيه.
نعم.
جاء بعض أهل العلم من علماء هذا البلد ومن خصهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ورأى باجتهاده أن القول الآخر الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة
جواز
أن حلي النساء فيه زكاة.
نعم.
فبدأ يفتي بهذا، فشاع ربما هذا القول زمنا ولا سيما في حياة سماحة الشيخ وما زال قائما هذا القول. فمن تحول إلى هذا الرأي لا نعتقد أنه تحول إلى قضية خطيرة أو من رأي إلى مشكلة إلى آخره. أنا أقول الناس يجب أن يفقهوا قدر الطاقة، كما يعلمون الحكم الشرعي والفتوى الشرعية ينبغي أن يرشدوا إذا أفتوا، وينبغي لهم أن يبين. ليس دائما الحكمة أن تذكر الخلاف للعامة، ولكن ليس دائما أنك تلزم العامة برأي واحد، مع أنه هذا الرأي قد يكون مضيقا على بعض المسلمين في بعض الأحوال أو في بعض البيئات أو في بعض البلدان. هنا يجب على العالم وعلى طالب العلم وعلى الداعية أن يكون رشيدا، وبالمقابل على العوام مسؤولية أيضا. ليس بالضرورة دائما أن العوام أيضا لا 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 يناط بهم أي تكليف. الله عز وجل قال في كتابه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن العامة كما أنه يهتم بمصلحته المعيشية ويهتم باقتصاده ويهتم بوظيفته ويهتم ببناء مسكنه، وربما ذهب إلى أكثر من جهة وأكثر من مؤسسة للبحث عن الأفضل وما إلى ذلك، يفترض أن العوام في البلاد الإسلامية أو السواد من المسلمين أو نقول المسلم العادي، حتى لا تكون كلمة العوام ثقيلة على
صحيح
التناول، المسلم العادي الذي ليس من ينبغي له أن يفكر وأن يعرف من هم العلماء في هذا العصر مثلا الذين هم يمكن أن يتصل بهم. فلا نحدد عالما بعينه، وإنما نقول يتصل كل مسلم من المسلمين بمن يراه من العلماء العاملين المعروفين بالاستقامة واتباع الكتاب والسنة والحرص على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهم ولله الحمد وإن كانوا لا شك أنهم مناسبة بعدد الأمة يعتبرون قلة كتناسب، لكن لا شك أنهم موجودون في العالم الإسلامي.
لكن هذا يحتاج جهد يا دكتور.
أنا لا أريد أن أكلف، يعني كان الناس يألفون أن يقتدوا بعالم البلد، وما كان هناك إشكال في هذا الأمر، وكان أهل المدينة يقتدون بعالم المدينة كالإمام مالك أو بعالم مكة أو بعالم العراق. فهذا الإلف الذي كان عليه التاريخ الإسلامي لا بأس من وجوده الآن والتشبث به في أكثر الأمور، أن يبقى الناس على هذه علماء معروفين ويقتدوا بهم. كما قلت لك قبل قليل أنه مثل هذه الأمور إذا سميناها مشاكل وصحة التسمية ما هناك مشكلة لها حل شمولي أو حل مثالي يرفع الأمور. العالم اتسع والمسلمون كثروا، فلا بد أنه مثل هذه القضايا تكون تحت المحاولة والمجاهدة والبذل قدر الطاقة.
نعم. لم يبقى معي إلا الخلي دكتور، دعني أختم بمسألة مهمة جدا. نعم. أمام اختلاف الاجتهاد ما موقفنا من ذلك؟
هنا إذا صدر الاجتهاد من المجتهدين واختلفوا، هذا كثير سواء في المسائل السابقة في التاريخ التي تحدث عنها الفقهاء من المذاهب الفقهية أو في المسائل الطارئة.
نعم.
التي تناولها المجتهدون من علماء العصر أو المجامع العلمية أو ما إلى ذلك، الأصل هنا أن المسلم يعتبر هذه المسألة من المسائل التي تقبل السعة، هذا أعتبره رقم واحد في الموضوع. بمعنى أنت كفرد أو كمسلم عادي إذا أخذت قولا لا تبالغ في أخذه، خذه واعتبر أن القول الآخر يمكن أن تأخذ به أنت ويمكن أن يأخذ به غيرك، وهذا هو المهم، بمعنى أنه لا تعنف على أحد. فهذا سقف عام. اثنين، كيف يكون الاختيار من أحد القولين؟ هناك أو لدينا مجموعة من الأمور التي تؤثر في الاختيار، منها أن يكون هذا الاجتهاد صادرا من عالم معروف لدى الشخص، والآخر من عالم ربما لم يكون معروفا أو ليس معروفا لدى هذا
صحيح.
فهنا لا شك أنه يأخذ بمن عرف، يأخذ بمن يراه أكثر تصورا لهذا الأمر وأكثر إدراكا لهذه الصورة التي سئل عنها. إذا تساوى عنده المجتهد والآخر بالعلم ينظر في من هو أشهر في الخير والورع فيتقصد إلى تقليده. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقدمون رأي أبي بكر على رأي غيره في كثير من الأمور، كانوا يميلون إلى رأي الخلفاء الراشدين أكثر من رأي الآخرين إذا اختلفت الأمور، لأنه دائما يقدم من كان هو الأفضل في الشريعة علما وورعا ودينا دون أيضا تعصب. يعني نحن الآن بحاجة إلى أمرين، أنه لا نتتبع الرخص والذوق الفردي، هذه مسألة، ولكن بالمقابل لا نبالغ أيضا في الإلزام. فالبعض ربما يقول لا تختار ما تشاء وما هو الذوق، هذا ليس منهجا حكيما، أنه الإنسان يختار الذوق بمعنى ما تهواه نفسه، لأن هذا ليس خلقا للمؤمنين في الأصل. إن فرق بين اليسر الشرعي وبين الذوق وهو النفس، الله سبحانه وتعالى امتدح اليسر والنبي عليه الصلاة والسلام امتدح اليسر، لكن الهوى النفس هو من الأسماء المذمومة أو من الإضافات المذمومة في الشريعة. فحتى حكى ابن حزم كما تعرف الإجماع، وكذلك ابن عبد البر وجماعة من أهل العلم حكوا الإجماع على المنع من تتبع الرخص، وهناك نصوص مشهورة صحيح. للعلماء في هذا. لكن بالمقابل هل نقول أنه لا نتتبع الرخص؟ عندنا منهج طرف آخر وهو الذي يتتبع الأشد أو يوصي بتتبع الأشد، هذا
يرى
أيضا
التورع،
ويرى هذا تورعا، هذا ليس منهجا شرعيا، إنما اختر ما تراه أقرب إلى الشريعة بحسب مداركك، والناس يتفاوتون في مداركهم، ليس من لم يكن عالما شرعيا يكونون بدرجة واحدة، فرق بين الطبيب وبين الإنسان البسيط مثلا، مع أنك لا تقول إن هذا ولا هذا من العلماء في الشريعة، لكن الطبيب له مداركه وله امتيازه إلى آخره. فأنا أقول أنه يعني يجتهد بحسب ما يراه الأقرب إلى الشريعة. العالم هذا عرف باتساع علمه، عرف بكثرة اجتهاده، اجتمع المسلمون على الثناء عليه واستفاضوا بذكره. هناك أمور أنا أعتبرها من الأمور والمدارك البسيطة، نحن ما نحب ندخل في مقال الجويني رحمه الله وقال فلان وفلان من الأصوليين أنه يتبع كذا كذا من النظم اللي هي ليست مدركة للعامة، إذا دخلنا فيها فمعنى حولنا المشكلة البسيطة ربما إلى مشكلة معقدة. هم الأصوليون يذكرون هذا كتأصيل للعلماء، لكن إذا أردنا أن نحدث السواد من المسلمين فنقول الأمور تأخذ شكلا بسيطا أفضل، يعني يتعرفون على العلماء الذين لديهم انضباط في علمهم ومنهجهم وما إلى ذلك، وتكون الأمور تسير بطريقة هادئة. أنا لا أرى أن الموضوع معقد إلى هذه الناحية أو إلى هذه الدرجة، لعله يكون كذلك،
لعله يكون كذلك. أنا أجتهد أيضا معك دكتور، يعني مجتهدا في الحلقة، أنه يعني كما ذكر الإخوة في الكنترول أن وقت الحلقة قد انتهى،
الله يبارك فيك،
لكن دعنا أيضا نجتهد في نهايتها أيضا،
الله يحفظك.
وقد تحدثنا في حلقتين مضت في مسألة الاجتهاد، دعنا نجتهد دكتور، ونعلن للإخوة مشاهدي برنامج تأصيل عن عنوان الحلقة القادمة. كان بيني وبينك حديثا أن عنوان الحلقة القادمة سيكون أخلاق المال، ما الذي نقصده بذلك؟
هو الذي نقصده ربما جزء منه أشرت إليه فيما سبق، أنه الإشكال اليوم أنه كثير من القضايا تتناول كتجريد لها، بصورة تجريدية لها، مسائل مجردة بالصور ويراد أن تطبق. لا، هي الشريعة كما أنها مسائل معينة مجردة بذاتها، لكنها أيضا أخلاق، بمعنى ما من مسألة، ما من عبادة، ما من حكم شرعي إلا وله أخلاق في تطبيقه.
جميل.
فإذا تكلمنا عن الأخلاق نعتبر أنه من الأزمات إن صح التعبير، هذه اللي أعتبرها أنا أزمة فعلا، اللي هي الأزمة الأخلاقية عند المسلمين. هناك أزمة تصل إلى درجة عدم الوعي بالقيم الأخلاقية في كثير من التصرفات. لعل المال واحدا منها،
يعني واحد من الجوانب،
لعل المال واحدا منها، بمعنى أنه الشارع نهى عن الغش، نهى عن النجش، نهى عن الغرر، نهى عن الشيء، هذه أخلاقيات في التعامل. إذن المال يدار بأخلاق أكثر مما هو يدار بتفاصيل دقيقة، لأن الشارع جعل الأصل في المعاملات إيش؟ جعل الأصل في المعاملات
الحل
والإباحة، وإنما أحاطها بنظام أخلاقي دقيق يحمي جميع الأفراد في التعامل بهذا المال، حتى ولو كان المتعامل معه ليس مسلما، فضلا عن أن يكون مسلما، فضلا عن أن يكون مسلما بسيطا قد يغلب وقد يؤخذ شأنه إلى آخره. فهذا هو لعله المقصود من هذا.
إذن كما شاهدتم إلى حبة، سيكون موضوع الحلقة القادمة من تأصيل في الشهر القادم من شاءت الله تعالى ثاني أربعاء، سيكون موضوعها من أخلاق أو أخلاق المال. سعدنا في هذه الحلقة باستضافة فضيلة الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيش. شكر الله دكتور يوسف، شكر الله لكم أنتم يا أحبة أينما كنتم على متابعة برنامجكم تأصيل. أسعد باللقاء بكم من شاءت الله تعالى في الشهر القادم. إلى ذلك الحين استودعكم الله، تصبحون على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا يبنى علم أو مجد دون أساس أو